في لقاء مضى أن تارك الصلاة يحكم عليه بالكفر، لكن نريد أن نعرف ما الذي يترتب على هذا الحكم على تارك الصلاة.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يترتب على ترك الصلاة المؤدي إلى الكفر، يترتب عليه ما يترتب على أي مرتد آخر بسبب يقتضي الردة. والذي يترتب على ذلك أحكام دنيوية وأحكام أخروية. فمن الأحكام الدنيوية أنه لا يحل أن يزوج، لأن الكافر لا يحل أن يزوج مسلمة لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ولقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ومن عقد لشخص على ابنته المسلمة وهذا الشخص لا يصلي فإن النكاح باطل ولا تحل به المرأة لهذا الرجل، ولا يستبيح منها ما يستبيح الرجل من امرأته لأنها محرمة عليه. فإن هداه الله ومن عليه توبة فلا بد من إعادة العقد. الحكم الثاني سقوط ولايته، فلا يكون وليا على بناته ولا على قريباته، فلا يزوج أحدا منهم، لأنه لا ولاية لكافر على مسلم. الثالث سقوط حقه من الحضانة، فلا يكون له حق في حضانة أولاده، لأنه لا حضانة لكافر على مسلم، فلو يجعل الله للكافر على المؤمن سبيلا. الرابع تحريم ما ذكاه من الحيوان، فذبيحته التي يذبحها حرام، لأن من شرط حل الذبيحة أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا وهو اليهودي والنصراني، والمرتد ليس من هؤلاء فذبيحته حرام. الحكم الخامس أنه لا يحل له دخول مكة وحرمها لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وعليه فلا يحل لأحد أن يمكن من لا يصلي من دخول مكة وحرمها لهذه الآية التي ذكرناها. وأما الأحكام الأخروية فمنها أنه إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدخل في مقابر المسلمين، لأنه ليس منهم، وإنما يخرج به إلى مكان منفرد فيدفن لئلا يتأذى الناس برائحته أو يتأذى أهله بمشاهدته. ولا يحل لأحد أن يدعو بالرحمة ممن مات من أقاربه وهو يعلم أنه لا يصلي لقوله تعالى: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ولا يقول النقائل إن الله عز وجل يقول أن يستغفروا للمشركين وتارك الصلاة ليس بمشرك، لأننا نقول طب إن ظاهر حديث جابر بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة أن ترك الصلاة نوع من الشرك، ثم نقول إن الله تعالى علل ذلك بقوله من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب جهنم، وتارك الصلاة قد تبين لنا بمقتضى الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة رضي الله عنهم والمعنى الصحيح، قد تبين لنا أنه من أصحاب جهنم. فالعلة هي والحكم إذا ثبت بعلة شمل كل ما تؤثر فيه هذه العلة. ومن الأحكام الأخروية التي تترتب على ترك الصلاة أنه إذا كان يوم القيامة حشر مع الثعون وهامان وقارون وأبي بن خلف أئمة الكفر، والمحشور مع هؤلاء مآله مآلهم، وهو النار والعياذ بالله. فليحذر الإنسان من ترك الصلاة وليخف ربه وليؤدي الأمانة التي حمله الله إياها في نفسه، فإن لنفسه عليه حقا. قد يقول قائل إن قولكم بأنه يكفر كفرا مخرجا عن الملة معارض لقول من قال من أهل العلم إنه كفر دون كفر، وإنه لا يخرج به من الإسلام، ويحمل الأحاديث الواردة في ذلك على من تركها جحودا لا من تركها تهاون. وجوابنا عن ذلك أن نقول إن المسألة لا شك مسألة خلافية، ولكن الله عز وجل يقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ويقول عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وإذا رددنا هذه المسألة إلى الله ورسوله تبين لنا أن الحكم مرتب على الصرف لا على الجحود. وقد ذكرنا ذلك في حلقة سابقة.
لا.
ثم إننا نقول هل أحد من الناس يزعم أنه أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم في أحكام الله عز وجل؟ وهل أحد يدعي أنه أنصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق؟ وهل أحد يزعم أنه أفصح من الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ينطق به؟ وهل أحد يزعم أنه أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم فيما يريده؟ كل هذه الأوصاف أو كل هذه الأمور الأربعة لا يمكن أحد أن يدعيها. فإذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بشريعة الله وأنصح الخلق لعباد الله وأفتح الخلق فيما ينطق به وأعلم الخلق فيما يقول، يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ويقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فأي بيان أوضح من هذا في أن الحكم معلق بالترك؟ ثم نقول لمن زعم أن المراد من تركها جاحدا لها إنك حرفت النص من وجهين. الوجه الأول أنك ألغيت الوصف الذي ركب عليه الحكم وهو الترك. الوجه الثاني أنك جعلت وصفا يتعلق به الحكم لا يدل عليه اللفظ وهو الجهل. فأين الجهل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام من تركها فقد كفر؟ ثم إننا نقول إذا جهل الإنسان فرض الصلاة فهو كافر وإن صلى، فهل تقول أنت إنه إذا جهدها وصلى لم يكن كافرا؟ سيقول لا، سيقول إني أقول إذا جهدها أي جهد وجوبها فهو كافر وإن صلى. فنقول إذا خالفت الحديث، حديث يقول فمن تركه، وأنت قلت إن الحديث يراد به من تركها جاحدا لها، والكفر على زعمك، والكفر مرتب على زعمك على من تركها جاحدا لا من جحدها بدون ترك. وأنت لا تقول بهذا، أي لا تقول إن من جحدها بلا ترك يكون مسلما. فتبين بهذا واتضح أن القول الصواب أن من تركها متهاونا متكاسلا فهو كافر، أما من جحدها فهو كافر سواء صلى أم لم يصل. وما أشبه هذه الدعوة، أعني دعوة أن المراد من تركها جاحد وجوبها، ما أشبهها فيما نقل عن الإمام أحمد في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال الإمام أحمد إن بعض الناس يقول إن المراد من قتل مؤمنا مستحلا بقتله، فتعجب الإمام أحمد من هذا، وقال إنه إذا استحل قتله فإنه كافر سواء قتله أم لم يقتله، والآية علقت الحكم بالقتل. وهذا نظير مسألتنا في من ترك الصلاة. ونحن إذا قلنا بكفر تارك الصلاة فإننا نبرأ إلى الله عز وجل أن نقول عليه ما لا يدل عليه كلامه أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ونرى أن القول بالتكفير كالقول بالإيجاب والتحريم لا يتلقى إلا من جهة الشرع، وأن الجرأة على القول بالتكفير كالجرأة على القول بالإيجاب فيما لم يجب وبالتحريم فيما لم يحرم، لأن الكل أمره إلى الله عز وجل، لا التحليل والتحريم والإيجاب والبراءة ولا تكفير وعدم تكفير، كله أمره إلى الله عز وجل. فعلى المرء أن يقول بما يقتضيه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يلاحظ أي أشكال يخالف ذلك. نعم.